عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بحضراتكم، ونسعد دائما بطيب متابعتكم. هذه الأيام الطيبة المباركة التي نعيشها ويعيشها ضيوف الرحمن، جمعنا الله وإياكم في تلك البقاع الطيبة الطاهرة، ويتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال بإذن الله تعالى، وتعود إلينا سالمين غانمين إن شاء الله. وهناك العديد والكثير من الأسئلة التي تتعلق حول العيد والاستعدادات لهذا الموسم الطيب المبارك وحول الأضحية. لنبدأ الحلقة، حياك الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا
فضيلة الشيخ. يقول الأخ بالنسبة للحجاج، يقول ماذا يفعلون في يوم العيد، ويقول نريد الأعمال التي تفعل أو التي يقوم الحاج بفعلها خلال أيام العيد، ليتمكن بإذن الله تعالى من العودة ومن تأدية النسك طيبة. ماذا يفعل الحاج خلال أيام العيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله فارق الإصباح وفارق أهل الغي من أهل الصلاح، وسائق السحاب الثقال بهبوب الرياح، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله، والحرمات تستباح، وحزب الكفر قد عم الفجاج والبطاح، فلم يزل صلى الله عليه وسلم يرشد إلى الحق بالحجاج الوضاح، وسمهرية الرماح، حتى أعلن مناديه في ناديه وباح، وظهر دين الله على جميع الأديان، فطار في الآفاق بقادمة كقادمة الجناح، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومحبيه، ما أزال الظلم الصباح، صلاة نحوز بها أعلى رتب النجاح، ونخلص بها من دركات الإثم والجناح. نبدأ بالإجابة على الأسئلة الخاصة بأحكام الحج، وهذا السؤال حول الأعمال في يوم العيد بالنسبة للحاج. في هذا اليوم يراعي الحاج أعمال عديدة ويرتبها كالتالي: أولا، رمي جمرة العقبة. أول عمل في هذا اليوم أنه يرمي جمرة العقبة، ثم يذبح هديه، ما كان معه من هدي يذبحه. والهدي كما هو معلوم يكون لمن تمتع، المتمتع، وللقارن أيضا. هذا يعني يجب أن يكون بالنسبة للقارن والمتمتع أن يذبح هديا. بعد ما يذبح يحلق رأسه، شعر رأسه، أو يقصر، والحلق أفضل. طبعا النساء لا 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 يحلقنا، وإنما يقصرنا. ثم بعد هذا تذهب إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة، وهذا ركن، هذا ما ينبغي أن تحرص عليه كثيرا، لأنه ركن. وتظل محرما حتى تؤدي طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة لا يسقط. بعد ما تطوف تذهب إلى السعي بين الصفا والمروة. هذا إذا كنت لما جئت في طواف القدوم لم تسعى، إذا كنت سعيت قبل لما جئت في طواف القدوم طفت ثم سعيت، لا شيء عليك، بعد الطواف طواف الإفاضة تتحلل. هذا بالنسبة لأعمال اليوم الأول. اليوم الثاني أيضا فيها أعمال، وهي المبيت بمنى، تبيت بمنى ليلتين، ثم بعدها ترمي الجمار الثلاث. في هذا اليوم الثاني ترمي الجمار الثلاث اللي هي الصغرى والوسطى والكبرى، ترمي الجمار الثلاث ثم تطوف طواف الوداع. هذا للشخص الذي يريد أن يتعجل، ما يريد أن يجلس يعني يرمي ثلاث أيام، وإنما يومين ويسافر وكله جائز. فهذا الذي يجب أن تلاحظه في أعمال اليوم الأول واليوم الثاني.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. فيما يتعلق بالعيد وهو موسم مبارك، ويسأل المستمع ويقول في مسألة الاغتسال، هل يجب الاغتسال للعيد؟ ويعني هل يختلف الاغتسال أو نوعية الاغتسال في هذه المناسبة؟
الاغتسال للعيد اغتسال عادي، يعني كأنك تغتسل للنظافة وهو مستحب. وطبعا أيام العيد إذا اغتسلت تلبس الثياب الجديدة أو الثياب النظيفة وتتطيب وتقوم بأعمال من أفضلها صلة الرحم والزيارة، وكل من تلقاه تهنئه تقول تقبل الله طاعتكم أو تقبل الله منا ومنكم، أو أي عبارة الناس يتعارفون عليها، لأنها قد تختلف من بلد إلى آخر، تعارفوا على تحية، كلها يعني جائزة، وأفضلها هو هذا، لأنه يعني المسلم خرج من عبادة أو أيام عبادة إن لم يكن قد حج، فيقول تقبل الله طاعتكم. هذا الذي ينبغي أن يفعله بعد الاغتسال والتطيب ولبس الجديد.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. بالنسبة للأضحية وموضوع التوكيل، يدور السؤال حول هذا الأمر، هل يجوز التوكيل في ذبح الأضحية أو لا يجوز؟ نرجو الإفادة وتوضيح هذا الأمر، وجزاكم الله خيرا.
نعم، بالنسبة للتوكيل في الأضحية، التوكيل جائز، أن توكل شخصا ليضحي عنك، وممكن الشخص يوكل أحد أقربائه ليذبح في بلده، وهذا أمر جائز، وخاصة إذا كان يعني أهل بلدك أنت تشعر بأنهم أكثر حاجة من البلد الذي تعمل فيه. يعني في بلدك قد يكون فقراء أشد أو أكثر فقرا من البلد الذي أنت فيه، وخاصة إذا كانوا يعني فقراء أقرباء. فعموما التوكيل جائز، توكل شخص يعني يذبح عنك، أو تدفع قيمة الهدي ويقوم هو بشرائها ويذبحها نيابة عنك. الآن الذي يحدث في مكاتب متخصصة تأخذ ثمن الأضحية، سواء هنا أو هناك في الحج، في مكاتب تأخذ ثمن الأضحية وأنت توكل المكتب، وهو يتلقى المبالغ منك ومن غيرك، يعني ما في تحديد للأضاحي، هو يقوم بعد ذلك يشتري الأضاحي بالثمن الذي يعني أنت دفعت له، ويقوم بذبحها عن أصحابها. وطبعا هذه المكاتب يعني لها طريقة في الشراء، وعندها مندوبين في البلاد التي يعني أنت اخترتها، ويقومون بالذبح، وهذا أمر يعني تطمئن إليه إن شاء الله. لكن لا يجوز أن تعطي شخصا ثمن الأضحية وتقول له وزعه على الفقراء، أو تعطيه ثمن الأضحية وما تعرف أنه سيأخذ ويوزع على الفقراء، هذا لا يجوز، لأن الذبح عبادة لله تبارك وتعالى. ولذلك دائما لما نذبح نقول بسم الله والله أكبر، فلا بد من أن تنهر الدم، وإذا كنت قد سلمت المبلغ لهذا الشخص ليوزع ثمن الأضحية هنا لم تضحي، وعليك أن تضحي مرة أو أن تشتري أضحية وتذبحها.
جزاك الله خير. يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول بالنسبة لصلاة العيد، هل صلاة العيد واجبة؟ وإذا كنت مشغولا ولم أحضر صلاة العيد هل أنا أعتبر مقصر أو ماذا؟ أرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
صلاة العيد سنة مؤكدة، مؤكدة يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على فعلها، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم واظبوا على صلاة العيد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الفقهاء يرى أنها فرض، ومنهم من يرى أنها واجبة، ومنهم من يرى أنها سنة مؤكدة، ولعل هذا القول يعني له شواهد وأدلته. أيضا بالنسبة لصلاة العيد في خطبة العيد، وهي سنة، خطبة العيد سنة، يعني الصلاة منهم من قال سنة مؤكدة أو واجبة أو فرض، وصلاة العيد هي سنة، بمعنى أنه يجوز أن تصلي ثم تخرج دون سماع الخطبة، لكن هذا مظهره لا يليق في الحقيقة. وفعلا يعني في بعض البلاد إذا يعني سلم الإمام من صلاة العيد يكاد المسجد يخلو، هذا يعني ينبغي أن ينبه عليه، هذا لا يليق أن يترك الإمام يخطب والناس يخرجون، هذا لا يليق ولا يصح، رغم أن الصلاة كما قلنا هي سنة، الخطبة سنة، لكن ليس معنى هذا أن المصلي لا يجلس، لا، يجلس ويستمع لخطبة العيد، ففيها موعظة وفيها بيان أحكام العيد وحث للناس على الزيارة وصلة الأرحام، ويعني في أحكام عديدة لا يعرفها الكثير من الناس، وخاصة أحكام الأضحية والذبح، طريقة الذبح والأضحية التي تجزئ والأضحية التي لا تجزئ، وآداب أيام العيد، كل هذه الأحكام الخطيب يضمنها خطبته، خطبة العيد، فينبغي الحرص على سماع هذه الخطبة ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام.
جزاكم الله خير على هذه الإجابات الوافية وفضيلة الشيخ، ونقول لمستمعين الكرام كل عام وأنتم بخير، ويتقبل الله منكم صالح الأعمال بإذن الله تعالى. مستمعي الكرام، بهذا نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم، سنلتقي معكم إن شاء الله في وقت آخر للمزيد من الأسئلة والاستفسارات حول العيد وحول الأضحية وحول الكثير من الأمور التي تتعلق في مناسك الحج والعمرة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نصب الكائنات على ربوبيته ووحدانيته حججا، وحجب العقول والأبصار أن تجد إلى تكييفه منهجا، وأوجب الفوز بالنجاة لمن شهد له بالوحدانية شهادة لم يبلغ لها عوجا، وجعل لمن لاذ به واتقاه من كل ضائقة مخرجا، وأعقب من ضيق الشدائد وضنك الأوابد لمن توكل عليه فرجا، وجعل قلوب أوليائه متنقلة في منازل عبوديته من الصبر والتوكل والإنابة والتفويض والمحبة والخوف والرجاء. فسبحان من أفاض على خلقه النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه. هذه الأيام أيام فرح وسرور، وأيام دعوة بإذن الله تعالى من حجاج بيت الله الحرام، ليتقبل الله منا ومنهم صالح الأعمال، ويعودوا سالمين بإذن الله تعالى غانمين. وعلينا أيها الإخوة والأخوات الاستماع إلى العديد والكثير من البرامج الدينية للاستفادة خلال أيام العيد، وموضوع الأضحية موضوع يكثر السؤال عنه. ونبدأ هذه الحلقة لهذا اليوم بعد أن نرحب بفضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياك الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا
فضيلة الشيخ. نبدأ السؤال أو هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يتعلق بأيام العيد، وبطبيعة الحال السائل يقول لا يخفى على فضيلة الشيخ موضوع بعض الحفلات العائلية أو بعض الألعاب، وكثير من وسائل الترفيه تخصص للأطفال في هذه الأيام، ونوعية هذه الألعاب كما هي معروفة، وقد يدخل خلال أيام العيد بعض الحفلات الغنائية الشعبية داخل البيوت بين النساء فقط. لكن الأخ يسأل ويقول أريد معرفة رأي الشرع في هذه المسائل، وهي مسألة أخذ الأولاد إلى الأماكن أماكن اللعب وإقامة هذه الحفلات الشعبية في هذه الأيام المباركة. ماذا ترون في هذا الأمر؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نبدأ معكم بالإجابة على أسئلة هذه الحلقة. بالنسبة لأيام العيد التي نعيشها، وهي أيام بهجة وسرور وفرح، فيشرع بل يستحب في هذه الأيام يعني التوسعة على الصغار وأيضا حتى على الكبار. فيروى أن عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، يعني أيام الجاهلية. ف يعني تتذكر اياما في الجاهليه، فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على الفراش وحول وجهه، ودخل ابو بكر فانتهرني والدها وقال مزمارته الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بوجهه، فقال دعهما يا ابا بكر، ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فمنه يؤخذ ومن أحاديث أخرى يعني مشروعية إدخال السرور والبهجة هذه يعني للصغار، والحديث يشير إلى أنه أيضا للكبار. وبالتالي إقامة الحفلات الغنائية الشعبية التي نسميها غناء شعبي، هذا لا شيء فيه إذا كان للنساء وحدهن أو للرجال وحدهم، كل هذا لا شيء فيه إن شاء الله. وكل ما فيه توسعة على الأطفال، يعني أخذهم إلى أماكن الألعاب والذهاب معهم وإدخال السرور عليهم وزيارات زيارة الأهل مصطحبين للأطفال ليأخذوا العيدية، ويعني هذه أيام تظل يعني محفورة في الذهن لا يمكن أن تنسى. فأيام العيد أيام توسعة وأيام فرح وسرور وبهجة.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. موضوع تكبيرات العيد، يقول المستمع في كل فترة وكل موسم العيد يعني يحصل نقاش بيننا وبين كثير من الإخوة طلبة العلم فيما يتعلق بالتكبيرات العيد، هل تكون بصفة جماعية أي أن الإمام أو المؤذن يبدأ بالتكبير ثم يرد وراءه المصلون يعني بأمر ثابت؟ وبعضهم قال أن هذا لا يجوز ودعوا الناس تكبر كيفما تشاء، أي أنهم لا يسمعون الإمام أو لا يسمعون المؤذن وهو يكبر، أي أنهم يكبرون بأنفسهم. والجزئية الثانية في سؤال المستمع الكريم يقول بالنسبة لصلاة العيد، هل نصلي ركعتين بعد صلاة العيد؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
التكبيرات تكبيرات العيد وتكون بصوت مسموع، هذا مستحب، والناس يغفلون عن التكبير، يعني لا يكبرون إلا داخل المسجد. التكبير يبدأ من خروجك من بيتك، من وقت ما تلبس ثيابك تغتسل وتتطيب تخرج من بيتك يبدأ التكبير، تكبر بحيث تسمع نفسك إلى أن تصل إلى المسجد أو إلى المصلى إذا كنت ذاهب إلى المصلى، ولما تدخل المسجد تستمر في التكبيرات، تستمر في التكبيرات. والتكبير حينئذ يعني يصح أن يكون جماعيا على وتيرة واحدة أو يكون يعني فرديا، المقصود هو إظهار هذه الشعيرة في هذا اليوم العظيم، يعني أن تظهر هذه الشعيرة وهي التكبير. والتكبير لا شك له معنى عظيم، يعني حينما تكبر وتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذه المعاني العظيمة تستذكر فيها أنك تودع أيام فضيلة اللي هي العشر ذي الحجة، وهناك الحجيج إذا لم تكن حاجا والحجاج أيضا يكبرون، يعني هذا إظهار للشعيرة. فلذلك الإظهار يقتضي أن تعلن وترفع الصوت بها، وما في بأس أن التكبير يكون مرتبا منظما، يعني يكبر الإمام أو المؤذن أو مجموعة من المصلين قريبين من الميكروفون ويردد بعدهم بقية الحضور، كل هذا لا شيء فيه، ولربما هذا يكون أدعى لي يعني وقع هذه الكلمات العظيمة في النفوس، وأدعى أيضا للتمعن بعظم هذه الكلمات. وترك كل واحد يكبر بصوت مسموع لا شك أنه يشوش بعضهم على بعض. على كل، كل هذا جائز، وليس التكبير الجماعي من البدعة في شيء. يبقى صلاة ركعتين عند الحضور للمسجد أو المصلى. لعل الصحيح أنه لا سنة قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، ما في سنة لما تأتي وتدخل المسجد، ولا في سنة بعد صلاة العيد. سبب في هذا هو أن هذا الوقت هو وقت كراهة، يعني وقت كراهة لأنه وقت طلوع الشمس، وما في كراهة يعني عند البعض ويستدلون بأدلة، لكن الصحيح أنه هذا لم يرد، يعني لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة قبل صلاة العيد ولا بعدها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول السائل، يقول إذا تم شراء بعير أو جمل للأضحية للتضحية به، فكم عدد الأشخاص الذين يمكنهم المشاركة في هذا البعير، وما الإثبات على ذلك من حديث النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهل هناك خلاف حول هذه المسألة؟ نرجو الإفادة وتبيان هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.
الأضحية يجب أولا أن تكون من الأنعام، والأنعام تشمل الإبل والبقر، ويشمل مع البقر الجاموس والغنم، يعني الضأن أو الماعز أو الخروف والبعير. ويعني كان من سنوات قريبة كان الكل يذبح في منى، فكان الأشخاص يشتركون في ذبح يعني بقرة أو يعني بعير، كل سبعة يشتركون في بعير أو بقرة. الآن الأغلب الناس يعني يضحون عن طريق دفع المبلغ للمكاتب الموجودة في منى أو قريبة من منى، فيعني وهذا جائز لا شيء فيه، لأنه من باب التوكيل في هذه الحال، لكن الأغلب الآن يضحون بالخراف أو يعني الغنم أو الماعز، وكله جائز إن شاء الله. وهذا صح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. فهذا الحديث يشير إلى يعني أن الذبح تذبح، إذا ذبحت بقرة ممكن تشترك، يعني العائلة مثلا ممكن تشترك في بقرة أو بدنة، وهذا أمر طيب، لأن هذا كان أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وإذا رأيت أن تشتري خروفا مثلا ضحي، فهو يضحي، كل واحد يضحي عن نفسه، يعني المتمتع يضحي بخروف وغيره يضحي كذلك، فكل واحد يضحي لنفسه، وكل هذا إن شاء الله جائز لا شيء فيه، وفيه إن شاء الله الأجر العظيم.
جزاك الله خير. بهذا مستمعي الكرام نختم هذه الحلقة لهذا اليوم من الوقفة الدينية، وأسئلتنا هذه متعلقة بأيام العيد. أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات، وتقبل الله من ضيوف الرحمن حجهم وسعيهم، وجعلهم بإذن الله تعالى مقبولين ويعودون إلى أهلهم سالمين غانمين بإذن الله تعالى. أحبتنا الكرام، بمثل ما استقبلناكم من الخير نودعكم، آملين لكم أياما طيبة، وكل عام وأنتم بخير، وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الأيام الطيبة، أيام عيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا وعلى الجميع باليمن والخير والبركات، وجعل البلاد الإسلامية جميعها بإذن الله تعالى بخير وسلام وأمان إن شاء الله، وأن يعود علينا مثل هذه المناسبات الطيبة وجميعنا بخير إن شاء الله. نتمنى لضيوف الرحمن عودة طيبة مباركة، ويتقبل الله منا ومنهم صالح الأعمال بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه العون، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الذي خلق الإنسان من طين وجعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة، وبعث فيهم الرسل والأئمة مبشرين بالجنة من أطاع الله، ومنذرين بالنار من عصى الله، وخصنا بالنبي المصطفى والرسول المجتبى أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله، الذين هداهم الله واصطفاهم من بني هاشم، والمطلب أرسله بالحق إلى من جعله من أهل التكليف من كافة الخلق، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل معه كتابا عزيزا ونورا مبينا، وتبصرة وبيانا وحكمة وبرهانا، ورحمة وشفاء وموعظة وذكرى. أيها الإخوة والأخوات، نبدأ معكم حلقة هذا اليوم، حياك الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا.
فضيلة الشيخ، نحن في أيام طيبة مباركة من خلال أيام عيد الأضحى، ولا شك أن هناك أسئلة تتعلق في هذا المجال، ويسأل المستمع الكريم في هذا السؤال، يقول: لا يخفى على الجميع سعر الأضحية أصبح مرتفع جدا، ونريد من فضيلة الشيخ أن يوضح لنا رأي الشرع في هذه المسألة. هل يجوز اشتراك شخصين أو أكثر في أضحية واحدة؟ وهل يمكن مثلا على سبيل المثال للجمعيات الإعلان عن سعر مناسب للمتبرع ويتحمل في الزيادة في حالة الحاجة، ويعتبر المضحي قد أدى ما عليه من الأضحية؟ هل هذا الأمر جائز؟ أفدنا جزاك الله خيرا.
هذا فعلا مما يحدث، ارتفاع قيمة الأضاحي، يعني طبعا سواء هناك في الأراضي المقدسة أو في البلدان، في بلادك يعني كل شيء ارتفعت أسعاره، هذا أمر طبيعي. الذي يجزئ هو أن تشتري شاة، خروفا أو الغنم أو بعيرا أو بقرة، فهذه أنت لما تكون في بلدك الشاة تضحي، تجزئ عن المضحي وأهل بيته، مضحي وأهل بيته. إذا كانت سواء كانت شاة أو الناقة، البعير أو البقرة، البعير والبقرة كما هو معروف تجزئ عن سبعة أشخاص، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة، والشاة الواحدة أو الخروف الواحد هذا يجزئ عن المضحي وأهل بيته، لما ورد من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم يقول في كلامه رضي الله عنه: ثم تباهى الناس بعده فصارت مباهاة. وفعلا بعض الناس يباهي، يقول أنا ذبحنا 5، ذبحنا 6، ذبحنا، فهذا يعني مباهاة، هذا غير جائز، فإنما يذبح واحدة وتكفيه، أو يذبح زيادة لوجه الله ولا يباهي بها، وهذا زيادة في الأجر، لأنه يعني يوسع دائرة المحتاجين ويسد حاجة الفقراء. فبناء على هذا نقول يجوز الاشتراك في الخروف الواحد عن الرجل وأهل بيته، وليس عن يعني رجل وأهل بيته ورجل وأهل بيته، وإنما الرجل وأهل بيته. وأن الناقة أو البعير أو البقرة عن 7 يشتركون فيها، أو ممكن أقل من 7 يشتركون أيضا عنهم وعن أهليهم. ويفهم من هذا أنه لا يجوز أن يشترك 2 في شاة واحدة، كل واحد يدفع نصف قيمتها. يعني إذا كان قيمتها مثلا 100، يقول أنا أدفع 100 وأنت تدفع 100، وتكون عن أهلي وعن أهلك، هذا لا يصح، لا يجزئ. فلا يجوز أن يشترك 2 في دفع قيمة أضحية واحدة. وأيضا لا يشترك أكثر من 7، يعني ما يأتي 10 مثلا أو 8 ويشتركون في بقرة أو في بدنة، هذا شيء. الإعلان عن سعر بعض الجمعيات، يعني تعلن عن سعر الأضحية وتقول نحن نتبرع بجزء من هذه من هذا الثمن، يعني لو كانت مثلا الأضحية قيمتها 100، هم يقولون أنت تدفع مثلا 60 وإحنا نتكفل بما يبقى. فهذا العمل لا شيء فيه، يعني هذا فيه مشاركة في الأضحية، بمعنى أن الأضحية لك أنت وليس لهذه الجمعية، أنت تذبحها عنك وعن أهلك. فالزيادة اللي هي مثلا قدرها 40 مثلا دينارا، هذه تدفع لك هبة من هذه اللجنة، فكأنه أو كأن هذه اللجنة ملكتك سعر الأضحية زيادة أو تكميلة لما دفعته. وهذا الأمر أمر طيب ومقبول، وفيه إعانة للمضحين، لأن ربما لو لم يجد هذا المضحي من يعين بهذا المبلغ لا يستطيع أن يضحي، فإذا لم يستطيع أن يضحي فتسقط عنه الأضحية في هذه الحال. فيصح أن يتصرف، إذا أخذ هذا الثمن لا يتصرف فيه، وإنما يتصرف فيه لشراء الأضحية. والذي يحدث أن اللجنة هي التي تقوم بالشراء والذبح. وفي كلام طبعا عند الفقهاء أن الهبة يعني تقبض أو تملك بالقبض في هذا. على كل ما تقوم به هذه اللجان جزاهم الله خيرا، عمل طيب وعمل مشروع، وفيه إعانة لمن عجز عن ذبح الأضحية لارتفاع ثمنها. ولو أن أشخاصا مثلا ميسوري الحال أتوا للجمعيات الخيرية ودفعوا مبالغ خصصوها لمساعدة من لا يستطيع أن يفي بقيمة الأضحية لغلائها، فأيضا هذا أمر طيب، ولكن بشرط أن الأضحية تكون لهذا الشخص هو وأهل بيته، وليست لمن دفع المال أو للجنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول السائل: نلاحظ عند ذهابنا للعمرة والحج أن كثير من الناس يتعلقون بباب الكعبة، يدعون ويبكون، فهل هذا العمل صحيح؟ وهل كان النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كان يفعل هذا الأمر؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
بالنسبة لهذا الأمر، فعلا هذا الذي يعني يلاحظ ويسمى عند الفقهاء الملتزم، يعني الملتزم لأن النبي صلى الله عليه وسلم التزمه ووضع صدره ووجهه وذراعيه على الحائط. الذي يعني يلحظ أن الناس كثير منهم يحرصون على الالتصاق بباب الكعبة على الحائط، ويمدون أيديهم إلى عتبة الباب. الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان في المساحة ما بين الحجر الأسود وبداية باب الكعبة، يعني وليس على الباب أو بعيد عن الباب، وإنما بين المسافة التي بين الحجر الأسود وبداية باب الكعبة. هذه المسافة تقدر بأربعة أذرع، وهذا الذي يعني فعله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقتدون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعله ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وأكثر الصحابة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والروايات التي رويت عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أتى إلى الحجر، استلم الحجر وأقام بين الركن والباب، أقام بين الركن والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه، هكذا كان الراوي يمثل بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبسطها بسطا، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وبالنسبة للوقت أيضا، وقت الملتزم أو التزام الملتزم يكون بعد ركعتي الطواف، بعد ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام، يعني بعد أن تطوف الطوفات السبع ثم تصلي خلف المقام، بعد ذلك تذهب إلى الملتزم وتلتزم هذا المكان، ولا تطيل، لا تطيل فيه، وتحرص على أن يكون مكان التزامك ووقوفك وبسط ذراعيك وصدرك على الحجر بين الحجر الأسود وبين الركن، أو بين الركن وبين الباب، بين الحجر الأسود وباب الكعبة.
جزاك الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، نودعكم على الخير، آملين لكم أياما طيبة مباركة، ويتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير، وندعو لضيوف الرحمن أن يعودوا سالمين غانمين بإذن الله تعالى. إلى لقاء مستمعي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وكل عام وأنتم بخير، وأسعد الله أوقاتكم، ونتمنى لكم في هذه الأيام الطيبة المباركة، نتمنى للجميع أياما سعيدة بإذن الله تعالى، وأن يتقبل من الجميع وأن يجعلنا من هذا في هذه الأيام الطيبة المباركة من الذين يتقبل الله دعاءهم إن شاء الله. وعيدكم مبارك، وعساكم من عواده إن شاء الله.
ربي يسر وأعن يا كريم، وصل الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الأكرمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا أنت إله الأول إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا في الاستدلال بنوره، ولا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له والتوحيد حبه، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا دعي أجاب، وإذا عمل أناب.
الآن مستمعي الكرام، نبدأ حلقة هذا اليوم. حياك الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا.
يقول المستمع الكريم أنه يعني ذهب إلى الحج وبنسك التمتع، وفي هذه الحال يجب، يقول يجب علي أن أذبح الهدي، فهل يجوز أن أذبح الهدي وأنوي معه الأضحية، أم يكفي ذبح الهدي عن أضحيتي في بلدي، أم يجب أن أضحي في بلدي وأذبح الهدي في الحج؟ كيف يكون الحال في مثل هذه الأحوال فضيلة الشيخ؟ أفدنا جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نبدأ معكم بالإجابة على أسئلة هذه الحلقة المباركة إن شاء الله في هذه الأيام المباركة. الهدي كما هو معلوم واجب على المتمتع والقارن. الأضحية هي ما يذبح يوم العيد أو أيام التشريق قربة وشكرا لله تبارك وتعالى، فهذه عبادة وهذه عبادة، والذبح عبادة، لأنه لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى. فالأضحية غير الهدي، يعني سبب الأضحية غير سبب الهدي، فلا تكفي إحداهما عن الأخرى، وإن كان يشتركان في أنهما يذبحان في يوم واحد وأنهما عبادة، لكن الهدي هذا الذي يجب على المتمتع والقارن، الحجاج الذين يذهبون بنسك التمتع أو القران يجب عليهم الهدي. أما الأضحية فهي التي نذبحها نحن، يعني هنا ما يذبح في يوم العيد أو أيام التشريق الثلاثة اللي هي أيام أوائل الثلاثة أيام من العيد. نعم،
جزاكم الله خير. فضيلة شيخ، سؤال يتعلق في الأضحية. يقول الأخ في سؤاله، هل يعني يكفي للأب أو يجوز للأبي أن يذبح هديا أو ضحية عن ابنه الكبير، أم هذا يعني لا يجوز، الابن هو الذي يقوم بهذه المهمة؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
الولد أو الابن إذا كان كبيرا فلا يجب على أبيه التضحية عنه، ولو كان صغير يجب على الأب، وإذا الأب موجود يجب على الجد. وأيضا ولد الولد الصغير، طبعا كل ولد صغير يعني والده هو الذي يضحي عنه، أما الولد الكبير يعني الذي استقل بنفسه وأسس له بيتا أو عنده أبناء مستقل، فهذا لا تجب التضحية عنه، وإنما هو يضحي عن نفسه إن كان قادرا. ومن الفقهاء من قال أنه يعني يستحب أنه يضحي عنه، يخبره ويضحي عنه، لأن ولد الرجل جزءه، وسواء كان كبيرا أو صغيرا. لكن الصحيح أنه لا يلزم بالتضحية عن ولده الكبير.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، بالنسبة للأضحية، يسأل المستمع ويقول: عمر الأضحية إذا كان يعني الخروف عمره 7 شهور، فهل يعني يضحى بهذا الخروف أم أنه لا يجوز؟ وهل هناك سن معين بعد هذا السن يجوز أن يذبح الخروف كأضحية ويكون بإذن الله تعالى يعني مؤديا بذلك المسلم ما أمر به؟ أرجو الإفادة حول هذا الأمر، جزاك الله خيرا.
هو الخروف أو الضأن عامة ينبغي أن لا يقل سنه عن 6 أشهر، يعني خروجا من الخلاف، لأن بعض الفقهاء يرى أنه سنة. فدائما إذا اشتريت تسأل عن عمر الضأن أو عمر الخروف، فينبغي أن يكون سنة. إذا ما في سنة ما يقل عن 6 أشهر. وأما البقر فيكون عمر البقرة 2 سنة والإبل 5 سنوات.
فضيلة الشيخ، من المعروف أن الأضحية إذا كان بها عيوب لا تذكى، ولكن الأخ يسأل ويقول: إذا كان هذا الخروف مقطوع اللسان ويقول أنني لا أعلم أنه طبعا بهذه الحالة، فهل يذبح هذا الخروف كأضحية أم لا؟ نرجو الإفادة، مأجورا يا فضيلة الشيخ.
هو الأصل أن الأضحية إذا كانت مقطوعة اللسان لا تجزئ، لأنه لا تجزئ العمياء والعوراء البين عورها، ومقطوعة اللسان هذه مقطوعة اللسان كله، يعني لو ذهب مقدار من اللسان قليل منه ما في بأس. ومقطوعة الأذنين أيضا لا تجزئ. فإذا كان اللسان مقطوعا وأنت ما تعرفه، يعني هذا شيء ما يعرفه إلا أصحاب يعني المخالطين للأغنام ويعرفون هذه الأمور، فلا شيء عليك إن شاء الله، ما في بأس تضحي هذه الأضحية. نعم.
فضيلة الشيخ، من المعروف في ضحية العيد أن خروف العيد ذو إلية معروفة يعني، لكن إذا كان ليس له هذا الأمر فهل يكون أضحية ويذكى به؟ نرجو تبيان هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
الآن طبعا في كثير من الخراف بالخلقة ليس لها إلية، يعني فاقد الإلية بخلقتها، فهذه يعني من الفقهاء من قال أنها لا تجزئ، ولعل الصحيح أنها تجزئ، يعني إذا كانت بالخلقة ما فيها إلية وبقية الشروط متوافرة فيها، يعني ليست عمياء ولا عرجاء ولا غيرها من الأمور التي معروفة، فإنها تجزئ إن شاء الله. لكن إذا كانت مقطوعة الذنب أو مقطوعة الإلية فهذه التي لا تجزئ.
نود فضيلة الشيخ أن نعرف النية فيما يتعلق بالأضحية، عندما يأتي الجزار ليذبح الأضحية ماذا نقول أثناء هذا الوقت؟ كيف نعبر عن هذا الموقف؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
يعني عند التضحية تقول بسم الله والله أكبر، هذا منك وإليك، وأنت نيتك يعني عنك وعن أبنائك، يعني إما أن تصرح بها أو لا تصرح بها، كله إن شاء الله لا شيء. لكن لما تذبح تقول بسم الله والله أكبر، التسمية إذا تذكرتها فهي واجبة، يجب أن تقول بسم الله والله أكبر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
حتى لو لم أكن أنا الذي أقوم بعملية الذبح؟
نعم، حتى لو كنت وكيل أو الجزار، يعني تقول لهذا الكلام، يعني هو دائما الجزار عارف، يعني يقول بسم الله والله أكبر، هذا منك وإليك، وأنت شاهد يعني تشوف الأضحية، فهذا يكفي.
جزاك الله. فضيلة الشيخ، يقول المستمع فيما يتعلق بنية الأضحية عند ذبحها، هل يجوز أن نقول عني وعن أبناء أسرتي من أعيلهم من الأبناء، وأن يأتي بقوله وعن والدي والدي الميت أو والدتي الميتة؟ هل يجوز إشراك الميت في نية الأضحية؟
هي النية يعني لا تجب عند الذبح، وهذا محل الكلام عند الفقهاء. يعني لو واحد جاء وذبح الأضحية مثل الجزار، خلاص تكفي نيتي أنا، بل قالوا أن يعني لما تشتري الأضحية خلاص يعني أنت أفرزتها ونويت أن تكون هذه أضحية، فلا يكفي، فلا يحتاج يعني أن يجدد هذه النية. وبالنسبة للجزء اللي في السؤال حول التضحية عن الميت، هذه الأضحية عن الحي، تضحية عن الميت هذه صدقة، يعني صدقة تكون عن الميت.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، نود أن نعرف الوقت بالنسبة للأضحية، متى يقوم الإنسان بالتضحية في خلال أيام العيد، عيد الأضحى، متى نضحي؟
وقت التضحية هو عند طلوع فجر يوم العيد، يوم النحر اللي هو يوم العيد، أول ما يطلع الفجر هنا يبدأ الذبح. فتنتظر إلى أن، يعني الأفضل أنك تنتظر إلى أن يعني ينتهي الإمام من الخطبة، خطبة العيد، ثم تضحي. ولو أنك ضحيت بعد الصلاة أيضا هذا يجزئ. نعم،
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بالنسبة للمسلم الموجود في الدول الأجنبية وبطبيعة الحال ليس عندهم مظهر من مظاهر عيد الأضحى، أي أنه ليس هناك صلاة عيد الأضحى، كيف يكون الحال والمسلم في هذه الديار ويريد أن يضحي؟ كيف يكون له هذا الوضع؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
إذا كان المسلم في مكان، في مثلا في أوروبا، وقد يكون في قرية نائية أو في مكان بعيد وليس معه مسلمين، يعني عندهم مسجد ويصلون وإمام، فإذا لم يكن عنده كذلك هذه الأمور التي ذكرناها وأراد أن يضحي، ما في بأس أنه يضحي، لكن ينتظر إلى أن يعني تشرق الشمس، تطلع الشمس وترتفع. في هذه الحال يعني تقديرا أنه لو كان في جماعة لا صلوا العيد ولا انتهوا من صلاتهم ومن الخطبة، بعد ذلك يذبح في هذا الوقت.
بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، بإذن الله تعالى سنكون معكم خلال هذه الأيام الطيبة المباركة من عيد الأضحى، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. نكون معكم بإذن الله تعالى من خلال هذا البرنامج الوقفة الدينية وكل ما يتعلق بعيد الأضحى والأضحية، ونتمنى لضيوف الرحمن عودة طيبة مباركة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.